بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الأحزاب، وصلنا في الدرس الماضي في سورة الأحزاب إلى قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أيها الإخوة الأكارم، هذه أول آية نزلت في الحجاب. الحجاب نزل على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بستر العورات، والمرحلة الثانية، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات بالحجاب. وفي سورة النور جاءت الآيات تبين كمال الحجاب. نحن الآن في سورة الأحزاب، فالله سبحانه وتعالى يخاطب النبي، وحينما يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، لأنهن القدوة، وما لم تكن للمؤمنين قدوة فلن يفلحوا. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وبنات النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكن قدوة لنساء المؤمنين. والنبي كما تعلمون له مهمتان: مهمة التبليغ ومهمة القدوة. فالتبليغ وحده لا يكفي إن لم تكن القدوة الحسنة والسيرة الصالحة والمثل الأعلى والأسوة التي يتأسى بها المؤمنون. وقد يقول قائل: إن هذه الآيات نزلت في نساء النبي وبنات النبي، فإذا كان نساء النبي وهن المطهرات عن السفاح والمحرمات على المؤمنين بالنكاح، وهن اللاتي وصفن في القرآن الكريم بأنهن أمهات المؤمنين، إذا أمرنا بالحجاب فنساء المؤمنين من باب أولى، وهذه قاعدة أصولية. لكن الله سبحانه وتعالى دفعاً لهذا القيل والقال ودفعاً لهذا الالتباس نص في هذه الآية على أن الأمر بالحجاب عام مطلق، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. بقوله تعالى ونساء المؤمنين، أية شبهة متعلقة بأن هذه الآية نزلت في نساء النبي ترد بهذا النص الدقيق. على كل، لو أن الآيات نزلت في حق نساء النبي وفي حق بنات النبي فقط، فلأن يشملنا عامة المؤمنات من باب أولى، هذه قاعدة. وقاعدة أخرى أنه دائما خصوص السبب لا يلغي عموم اللفظ، خصوص السبب لا يلغي عموم اللفظ. فيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. سيدنا عمر كما تعلمون كان إذا أمر الناس بأمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا. ويم الله، لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فهذا أثر القدوة. وقد بينت لكم من قبل أن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه تطهير أهل بيت النبي لعظم خطورة أهل بيت النبي في حقل الدعوة، فالدعوة إلى الله تقوم على القدوة وعلى البيان. البيان تولاه النبي، لكن القدوة يجب أن تكون في شخصه وفي أهل بيته، في نسائه وفي بناته. الحقيقة موضوع الدين لا يتعلق برأي زيد أو عبيد. الإنسان أحياناً يتمنى أن يكون الحكم هكذا، أو يتمنى أن يكون الحكم هكذا. الحقيقة نحن مع الدين ليس لنا رأي شخصي أبداً، وما قيمة الرأي الشخصي في منهج الله عز وجل؟ ما قيمة الرأي الشخصي في منهج الله؟ فنحن نتقصى الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وما أجمع عليه العلماء الأجلاء، وما ورد في كتب التفسير، وما جاء به الصحابة الكرام. على كل، نبدأ بتفسير هذه الآية كلمة كلمة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين. الإدناء هو التقريب، فلان دنا من فلان أي اقترب منه، أدناه قربه، دنا لازم، أما أدنى متعدي. طيب، الإدناء إذن هو التقريب، لكن أدنيت هذا الشيء إلى هذا الشيء، فالإدناء يتعلق بإلى، أما إذا تعلق بعلى فهو في معنى الإرخاء والإسدال. دقيقة الفكرة، إذا قصدنا الإدناء أي التقريب، فالإدناء يتعلق بإلى، أدنيت هذا الكتاب إلى هذه الطاولة، أما إذا عديت الإدناء بعلى فضمن معنى الإرخاء والإسدال، لأن أرخيته على وأسدلت على. فلذلك ما دام فعل الإدناء هنا متعلقا أو متعديا بعلى فهو يفيد الإرخاء ويفيد الإسدال. هذا أول استنباط لغوي من هذه الآية. فالإدناء هو التقريب، والإدناء هنا في هذه الآية مضمن لمعنى الإرخاء والإسدال بعلى، لأنه تعدى بعلى. ويقال: إذا زل الثوب عن وجه المرأة. إذا زل أي انزلق الثوب عن وجه المرأة يقال لها: أدني ثوبك على وجهك، أدني ثوبك على وجهك. ما دام أدني ثوبك على وجهك يعني أرخي ثوبك على وجهك. هذا كله مستفاد من كلمة على، لأنه أدنى إلى وأسدل على، أي أرخيه وأسدله. إذن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن. الإدناء هنا بمعنى الإرخاء والإسدال. لماذا؟ لأن نساء الجاهلية كن يضعن على رؤوسهن الخمر ويسدلنها إلى وراء ظهورهن. كنا يضعن على رؤوسهن الخمر ويسدلنها أي يرخينها إلى وراء ظهورهن. الأمر بالعكس، جاء الأمر أن يدنين عليهن من جلابيبهن. المعنى الثاني: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. معنى الجلباب، الجلابيب جمع جلباب، والجلباب هو الثوب الذي تستتر به المرأة أو تستر به المرأة بدنها كله من فوق ثيابها التي تستر عورتها. يعني هناك ثوب يستر أعضاء المرأة، وهناك ثوب يستر زينة المرأة، وأما الجلباب فهو الذي يستر بدن المرأة كله. الجلباب فيما أجمع عليه العلماء الثوب الذي تضعه المرأة فوق ثيابها، إذا كانت ثيابها تستر أعضاءها وأماكن الزينة فيها فإن الجلباب رداء فضفاض واسع يستر بدن المرأة كله من فرقها إلى قدمها. هذا معنى قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن. الإمام الطبري في تفسيره روى عن ابن سيرين أنه قال سألت عبيدة السلماني عن هذه الآية فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى بها رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر. وروى مثل ذلك ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه. والإمام الطبري فيما رواه عن ابن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن هذه الآية فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر. وروي مثل ذلك عن ابن عباس. هذا تفسير العلماء لهذه الآية. مرة ثانية أقول لكم لا قيمة للرأي الشخصي في هذا الموضوع، هذا دين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء من الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها. يعني فهمت النساء في عهد النبي هذه الآية ستر الرأس والوجه معا. أما قول الله عز وجل ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، الحقيقة من أوجه التفاسير لهذه الآية ما نقله ابن حبان أن الله عز وجل حينما قال ذلك أدنى أن يعرفنا، أي يعرفنا بالعفة والتصون، فلا يتعرض لهن الفساق ولا الفجار. وهذه قاعدة، وهي أن المرأة إذا بالغت في التحجب والتصون قطعت كل طمع فيها، إذا بالغت في التحجب والتصون قطعت كل طمع فيها. فإذا قال الله عز وجل ذلك أدنى أن يعرفنا، أي أن يعرفنا بالعفة والتصون. ما دامت هذه المرأة لا يرى منها شيء، إذن إنها تعلن للناس أنها عفيفة، أنها حصان، أنها معرضة عن كل رغبة فيها إلا الذي أباحه الله لها. نعم، طبعا هذه الآية كما قلت قبل قليل من آيات الأحكام، وآيات الأحكام دقيقة جدا، وتدرس آيات الأحكام في كتب مستقلة، ومن أرقى كتب آيات الأحكام جاءت هذه الحقائق في كتاب تفسير آيات الأحكام. نعم، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا. طيب متى تؤذى المرأة؟ إذا ظهرت مفاتنها. متى تؤذى المرأة؟ إذا أبدت ما يجب أن تخفيه. حينما تبدي المرأة ما يجب أن تخفيه إنها تعلن بشكل أو بآخر أنها ترغب في الرجال. أما إذا سترت ما أمر الله به أن يستر فهي تعلن أيضا أنها عفيفة حصان. فلذلك قول الله عز وجل ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، يعرفن أنهن عفيفات طاهرات وأنهن لا يبغين إلا ما أمر الله عز وجل فلا يؤذين. الآن هناك آراء لبعض العلماء في هذه الآية، فابن عباس رضي الله عنهما يقول أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن. بالنص الدقيق أمر الله نساء المؤمنين بأن يغطين رؤوسهن ووجوههن. أما معنى قول الله عز وجل ذلك أدنى أن يعرف، يعني هذا هو الحد الأدنى، يعني إذا تحجبت المرأة، إذا تحجبت المرأة فهذا هو الحد الأدنى في إيمانها، وليس الحد الأقصى. الحد الأقصى علمها، الحد الأقصى أعمالها الطيبة، الحد الأقصى خدمتها لزوجها، الحد الأقصى رعايتها لأولادها. أما ألا تؤذي عباد الله في الطريق فهذا هو الحد الأدنى. ذلك أدنى، يعني هذا أقل شيء يعرفن به صالحات عفيفات طاهرات، مع أن الصلاح والعفاف والطهر أكبر من الحجاب. نفس طيبة، نفس مطواعة، نفس متواضعة، نفس منصفة تخدم زوجها ابتغاء مرضات الله، هناك صفات تعلو بالمرأة عن الحجاب، لكن الحجاب هو الحد الأدنى. هذه هويتها، ما دامت قد أخفت زينتها عن الأجانب فهي تعلن أنها مسلمة، أنها عبدة من عباد الله، أنها تأتمر بما أمر الله وتنتهي عما نهى الله. يعني الحقيقة قد يكون إيمان الرجل في قلبه، لكن المرأة إيمانها ظاهر، إيمانها في حجابها، فإذا برزت للرجال من دون حرج واختلطت مع الرجال فكأنها تتخلى عن هويتها، وكأنها تتخلى عن شخصيتها المسلمة، وكأنها تعلن أنها لا تأتمر بأمر الله. والحقيقة في عنا شيء آخر، هو أنه كما قلت في مطلع الدرس أن القرآن الكريم أمر بستر العورات، ثم أمر بالحجاب، ثم أمر بغض البصر وعدم إبداء الزينة إلا لرجال جاء ذكرهن في سورة النور. الأمر بستر العورات أولاً، ثم الأمر بحجاب النساء المؤمنات ثانياً، ثم الأمر بغض البصر وعدم إبداء الزينة للأجانب ثالثاً. فكأن هذه الآية جاءت في الوسط، وكأن الله سبحانه وتعالى يعني درج أحكام الحجاب بحسب الظروف وبحسب يعني تطور الدعوة الإسلامية. الملاحظة الدقيقة أن المرأة التي تترك الحجاب إنكاراً له، إنكاراً لفرضيته، فقد كفرت، وإذا تركته تقليداً للأجانب فقد فسقت وعصت. لكن المرأة المؤمنة تعتقد بوجوبه وتلتزمه، تعتقد بوجوبه وتلتزمه. إذا ترك الحجاب إنكاراً لفرضيته فهذا كفر، وإذا ترك الحجاب تقليداً للأجانب فهذا فسق وفجور. أما حينما تطبق المرأة أمر الله عز وجل وتحتجب فهذا هو الحد الأدنى في إيمانها، الحد الأدنى. فلذلك هناك حالة أنا أقول هي حالة مرضية أحياناً، هو أن المرأة إذا تخلت عن حجابها أرادت التعويض، يعني بالغت في أشياء كثيرة، هذه المبالغة لإحساسها بالخلل ولإحساسها بالنقص في شخصيتها، فإذا بالغت في أشياء شكلية من أمور الدين وهي خرجت سافرة فهذه المبالغة نوع من أنواع التعويض الذي يرمم الخلل الذي أحدثه ترك الحجاب في شخصيتها. الحقيقة كما قلت لكم سابقاً، إن المؤمنين يخاطبون دائماً بفروع الدين، بينما الكفار وعامة الناس يخاطبون بأصول الدين. أنت أيها الإنسان وأنت أيتها الإنسانة، ما دمت قد آمنت بالله خالقاً ومربياً ومسيراً، وما دمت قد أعلنت عن عبوديتك لله عز وجل، فالحد الأدنى من عبوديتك لله عز وجل أن تأتمري بأمر الله عز وجل، فلا تأذين ولا تؤذين. يعني حينما تبرز المرأة أو تبرز مفاتنها للناس في الطريق، ماذا فعلت؟ آذت عباد الله بكل أصنافهم، وحينما تؤذيهم يؤذونها، فهناك أذى متبادل، إنها تؤذي عباد الله بمفاتنها ويؤذونها بتعليقاتهم وبتصرفاتهم وبالتحرشات التي يفعلونها معها. إذن فلا يؤذينا، لا تؤذي ولا تؤذى. لكن المرأة التي ليست مؤمنة لو عاشت في مجتمع مؤمن إنها تؤمر بالحجاب، لا لأنها مكلفة به، بل لأن السياسة الشرعية تقتضي ذلك. يعني مجتمع مسلم لا نسمح لامرأة كافرة أن تبرز مفاتنها للناس فنؤذي شباب المسلمين. إذا حينما تؤمر المرأة المؤمنة بالحجاب هذا أمر تكليف، وحينما تؤمر الكافرة بالحجاب فهذا أمر من نوع السياسة الشرعية. يعني أولو الأمر المؤمنون يرون أنه صونا للمجتمع المسلم لا ينبغي لامرأة كافرة أن تخرج، يعني أن تبرز مفاتنها للناس. وأي مجتمع يطبق الإسلام تطبيقا دقيقا يفرض على كل الأجنبيات وعلى كل النساء غير المسلمات في البلد أن يأخذن بالحجاب من باب السياسة الشرعية لا من باب التكليف الشرعي. إذن هناك تكليف، هناك أمر تكليفي، وهناك أمر سياسي. صونا للمجتمع المسلم لا نسمح لامرأة كافرة في المجتمع المسلم أن تبرز وأن تفتن وأن تصرف الناس عما خلقوا له من معرفة الله عز وجل وطاعته. والحمد لله رب العالمين.